أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه نلقي نظرة أخرى على ما تقدم في الأمر الأول، وهو الذي طرحنا في مسألة اختصاص الحديث بالإخلال السهوي. بالإخلال السهوي عمدة الأدلة على هذا الاختصاص كما تقدم هو عبارة عن دليل ثالث، هو عبارة عن أخبار، وهي صحيح الزرارة وموثقة منصور بن حازم. موثقة منصور بن حازم كان في الدرس السابق، لأنه إذا مو واضحة في أنها تفيد التعليق، كل شيء احتمال وارد أن يكون المقصود بها الظرفية. هي تحكم بتمامية الصلاة في هذا عند الإخلال السهوي، عند النسيان، إذا ما بيها دلالة على ماذا؟ على التعليق. حتى في مسألة هذا المثال اللي هم يمثلون به عادة، أكرم زيدا إذا شنو جاءك، ما بيها دلالة واضحة على التعليق. أكرم زيدا عند مجيئه، هذا اللي يستفاد منه. وهاي من ناحية لغوية هم مو 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 ذاك البعيد عن الابتداء، يعني هم يفرقون بين أدوات الشرع، قواعدات متمحضة للشرعية وقواعدات ما متمحضة للشرعية. حسب تعبير واحد هذا أنه يقول بأن الغالب في أسماء الفضل فيها اللي بيني بالهشام يجيبون. غالبا يستعمل في الظرفية. على كل حال احنا يكفينا الاحتمال، يكفينا ان نحتمل ماذا؟ ان اذا في محل الكلام ليست شرطية تفيد التعليق، وانما هي مفادها مفاد الظرف، بمعنى الحكم بتمامية الصلاة عند الإخلال السهوي. عند الإخلال السهوي يحكم بماذا؟ بتمامية الصلاة. فحينئذ لا يستفاد من التعليق ولا يستفاد منها المفهوم، والاستدلال بالرواية، استدلال بالرواية كما هو واضح مبني على أن تكون الجملة في هذه الموثقة دالة على التعليق وعلى المفهوم، حتى نقول بأنه هي تحكم بعدم الإعادة في صورة النسيان. لازمه هذا المفهوم شنو؟ أنه في غير صورة النسيان أكو حكم شنو؟ بالإعادة، أو أن الحكم بعدم الإعادة شنو؟ ينتفي انتفاء عند الانتفاء. هذا ما نقدر نجزم به في هذه الرواية، لاحتمال أن يكون إذا في هذه الجملة ليست مسوقة لبيان التعليق، وإنما هي فقط للطرفية. هذا بالنسبة إلى موثقة منصور بن حازم. أما صحيح الزرارة، صحيح الزرارة تختلف عن الموثقة. نقرأها الصحيحة أصلا. صحيح الزرارة تقول: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة، فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. هذا هاي هي الرواية، مثلها رواية صحيحة محمد بن مسلم. واضح أن الاستدلال بهذه الرواية على اختصاص الحديث بالناسي، ويستدل بها على أن الحديث يختص بالناسي، استدلال بالرواية على اختصاص الحديث بالناس واضح أنه يتوقف على إما جزم بدخول الجاهل في المتعمد، أو استظهار ذلك على الأقل. مستظهر من الرواية أن الجاهل يدخل وين؟ في المتعمد. أو نستظهر، إما نجزم بذلك أو نستظهر. أما إذا فرضنا أنه ما عندنا جزم بدخوله في المتعمد ولا استظهار دخوله في المتعمد، وإنما كما قال سيفان قال مجمل من يدري يدخل ما يدخل يحتمل ويحتمل في بعد ما يصح الاستدلال بالرواية على شنو على اختصاص الحديث شنو الرواية لا تكون دليل على الاختصاص ما نريد نقول بها دليل على عدم الاختصاص والشمول للجاهل لكن ليس فيها دلالة على الاختصاص إلا إذا جزمنا بأن الجاهل داخل في المتعمد حتى يكون الحكم الثابت له هو وجوب الإعادة فيختص الحكم بعدم الإعادة في الحديث بمن؟ بالناس وإما أن نستظهر ذلك من نفس الصحيحة ونفس الرواية ومن هنا قد يقال بأنه لا جزم بدخول الجاهل في المتعمد بل ولا استظهار من نفس الرواية بهذا الدخول السر في هذه الدعوة أي الدعوة هو ما تقدم من أن العمد كما يستعمل في مقابل النسيان فيشمل الجاهل كذلك يستعمل في مقابل الخطأ والاشتباه فلا يشمل الجاهل حينئذ العمد العمد حينئذ لا يشمل الجاهل لأن الجاهل أيضا اشتبه وخطأ اشتبه فيه ماذا بالحكم الشرعي بس بالنتيجة ما فعله ليس عمدا بهذا المعنى وإنما هو حصل نتيجة اشتباه وخطأ في تشخيص الحكم الشرعي فوقع فيما وقع فيه كما يستعمل في هذا كما ذكر سيبقى يستعمل أيضا في الآخر وقد تقدم ذكر أمثلة على كلا الاستعمالين استعمال في هذا في مقابل النسيان اللي هو بناء عليه العامد الجاهل يدخل في العامد أو استعمال في قبال الخطأ والاشتباه فحينئذ لا يدخل في العامد فهو يستعمل هنا ويستعمل هنا يضاف إلى هذا طبعا هذا سيد الخوئي يعني استنتج منه أن الرواية شنو مجملة أن الرواية مجملة يقول يستعمل في هذا ويستعمل في هذا احنا ما ندري بأن الرواية صحيحة هل استعمل العمد فيها في مقابل النسيان أو استعمل في قبال الخطأ والاشتباه فالرواية مجملة فإذا مجملة حينئذ لا يصح الاستدلال بها تنقص من القضية أنا من يضاف إلى هذا يضاف إلى ما ذكر هو أن الجهل هيما ذكرناها سابقا أن الجهل جعل في مقابل العمد في بعض النصوص الجهل جعل في قبال العمد في قبال العمد المعنى أن الجهل ليس داخل في ماذا في العمد وإنما هو جعل في مقابله وهذه هي الرواية الصحيحة اللي ذكرناها سابقا الموجودة في صفحة 86 اللي هي الحديث الأول في باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة الجزء السادس في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته عليه الإعادة ثم يقول فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته مو جعل الجاهل لا يدري جعله في قبال ماذا في قبال التعمد وهذا يفهم منه بأنه هو ليس داخل في ماذا في التعمد هذه مسألة الأمر الآخر الآية الشريفة اللي قلناها هم ذكرناها سابقا آية قتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وإلى آخر العذاب الشديد والعقاب الشديد الذي ذكر في الآية ومن قتل مؤمنا متعمدا واضح أن هذا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الجهل لا يشمل الجهل قرينتين القرينة الأولى أن هذا لا يناسب هذا العذاب الشديد الذي ذكر في نفس شنو في نفس الآية، لأن الجاهل معذور. طبعا كلام الرجال شنو القاصر، كلام الرجال القاصر، والجاهل المقصر هذا حكم العامل. الجاهل القاصر لا يناسبه هذا العذاب الشديد عندما ماذا، عندما يقتل مؤمنا متعمدا، إذا قلنا بأن المتعمد يشمل شنو الجاهل. هذه القرينة الأولى على أن المتعمد في الآية لا يشمل ماذا، لا يشمل الجاهل، لأن الجاهل معذور فلا يناسبه هذا العذاب الشديد والعقاب الشديد الذي ذكر في نفس الآية. هذه من جهة. من جهة ثانية أن الآية هي نفسها جعلت في قبال آية قتل المؤمن شنو خطأ، هي في قبالها جعلت من قتل مؤمنا متعمدا ثم بعد ذلك يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخر الآية. هي جعلت في قبال ماذا، في قبال قتل المؤمن شنو خطأ، وهذا يصدق على الجاهل أنه شنو، أنه قتله شنو خطأ، النتيجة هو خطأ اشتبه في الحكم اشتبه فقتله، إذا قتله خطأ لم يقتله ماذا متعمدا. فلهاتين القرينتين نقول بأن الآية الشريفة الجاهل لا يدخل في ماذا في المتعمد، وإنما المتعمد يراد به ما لا يشمل ماذا، ما لا يشمل الجاهل، بعبارة أخرى أن المراد بالمتعمد في الآية والله العالم هو ماذا، من لا يكون معذورا في ارتكابه لهذا الفعل، هذا هو المتعمد، يعني العالم العامد لا يكون معذور أي عذر معذور، هذا هو المتعمد اللي ينال هذا العذاب الشديد والعقاب الشديد. في قباله ماذا، الذي يكون معذور، سيكون معذور بالنسيان بجهله كل فيه عذر، فيكون داخلا في ماذا، في آية قتل المؤمن خطأ، ولا يدخل في آية قتل المؤمن متعمدا. ومن هنا يحتمل، يعني نحتمل أن ما ذكره الأعلام جماعة من الأعلام من أن النسيان في صحيح الزرارة، إنه قال إذا تركه متعمدا فعليه شنو الإعادة، وإن تركه ناسيا أو كما قال فشنو فقد تمت صلاته. جماعة قالوا أن المراد بالنسيان شنو مطلق العذر، ألغوا خصوصية شنو النسيان، هم مراد بمطلق العذر، وإنما ذكر النسيان في الرواية في الصحيحة باعتبار هو الحالة الشائعة العذر، حالة شائعة العذر والنسيان، وأما الجهل بالحكم حالة نادرة كما قال السيد الخوي، حالة نادرة جدا أن يكون جاهل بوجوب السورة، هو يريد يصلي ويعلم وجوب الصلاة ويعلم أجزاء الصلاة لكن يجهل ماذا وجوب شنو القراءة، هذا في حالة نادرة جدا. فلذا الرواية عبرت شنو بالنسيان مو باعتبار خصوصية في النسيان، وإنما هو المثال لمطلق شنو العذر، فكان الرواية تفصل بين المعذور وغير المعذور. هذا الاحتمال أقول هذا الشيء الذي ذكره جماعة من الأعلام أمر محتمل ومن الصعب يعني استبعاده للمرة. بناء عليه حينئذ الرواية إما مجملة فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، أو يبنى على ما ذكره جماعة من الأعلام من أن المراد بالنسيان هو مطلق العذر لهذه الأمور التي ذكرناها، وعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بالرواية على الاختصاص بماذا الناس. وهذا كما قلنا يمنع من استظهار دخول، طبعا يمنع من الجزم واضح، يمنع من استظهار دخول الجاهل في العامل في هذه الرواية، فضلا عن الجزم بذلك، فلا يصح الاستدلال الصحيح على الاختصاص لما قلنا من أن الاستدلال الصحيح على الاختصاص يتوقف على الجزم بدخول الجاهل في العامل أو على استظهار ذلك، حتى يصح الاستدلال بها على الاختصاص. هذا ما يرتبط بما تقدم. الآن نجي إلى حيث انتهينا، الظاهر احنا كملنا البحث عن شمول الحديث للإخلال العمدي، والنتيجة كانت هي أن شمول الحديث للإخلال العمدي أمر ممكن لا استحالة فيه، ما بين المشكلة ممكن بأحد الوجوه الشنو التي ذكرها تقدمت التي ترفع الاستحالة وتثبت الشنو الإمكان. وحينئذ الدليل الأول اللي استدل به على عدم شمول الحديث للإخلال العمدي وهو مسألة الخلف، الدليل الأول. هذا الدليل الأول إذا كان ناظر إلى مقام الثبوت ويريد إثبات الاستحالة، إذا كان هذا مقصوده فهذا جوابه ما تقدم، ماكو استحالة، ممكن بأحد الوجوه. وأما إذا كان المراد بهذا الدليل النظر إلى عالم الإثبات وعالم الثبوت، بمعنى أنه يريد أن يقول أن شمول الحديث للإخلال العمدي يلزم منه محذور، يلزم منه محذور ثبوتي إثباتي، وشنو يلزم منه إلغاء أدلة الأجزاء والشرائط بناء على ما ذكرناه من أنه لو دخل الإخلال العمدي في الحديث فالحديث يشمل كل الحالات، وهذا معنى أن الجزء الذي فرض في تلك الأدلة أنه جزء يبقى بلا شنو بلا حكم، إذن هذا لا يكون جزءا لا في حالة النسيان، لا في حالة الجهل، لا في حالة الاضطرار، لا في حالة العام، أصلا ليس جزءا. ليش؟ لأن احنا اتممنا لأن الحديث عندما يدل على عدم الإعادة عند الإخلال بالجزء هو ينفي شنو جزئية، ينفي الجزئية، مفاد الحديث نفي الجزئية بناء على ما تقدم، فهو ينفي الجزئية. وإذا نفى الجزئية في كل الحالات هذا معنى أنه قاعد يلغي شنو؟ يلغي الدليل الدال على الجزئية، وهذه مشكلة إثباتية تمنع من الالتزام بشمول الحديث للإخلال العمدي. إذا كان هذا هو المقصود بالدليل الأول اللي هو الخلف فهذا أمر صحيح. بينما شمول الحديث للإخلال السهوي ما في هاي المشكلة، لأن شمول الإخلال السهوي لا يستلزم شمول لكل الحالات، يشمل الإخلال السهوي ويكون مخصص لتلك الشنو أدلة ولا يلغيها، اتفق على موارد. ومن هنا فالصحيح في هاي المسألة في الأمر الثاني هو شمول الحديث، عدم شمول الحديث للإخلال عندي. فإذا فرغنا من شيئين في الجهة الثانية أو الثالثة اللي نبحث فيها، أولاً بأن الحديث لا يختص بالناس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحديث لا يشمل الإخلال العمدي. البحث الثالث اللي ينطرح اليوم هو أن الحديث هل يشمل الإخلال عن جهل بالحكم أو لا يشمله، وهذه هي المسألة المهمة التي لها ثمرات عملية كثيرة جدا تظهر في كثير من الناس الذين يشتبهون ويخطئون ويأتون ببعض الأجزاء لا كما هو مقرر شرعا، أجزاء الصلاة ويبقى مستمر سنين على ذلك، يبقى سنين مستمر على جهلا بالحكم ونسيانا. إذا دخلنا حالة الجهل بالحديث ما تجب عليهم الإعادة، ما تجب عليهم حتى لو علم منه بالإخلال بهذه الأجزاء عن جهل. لكن المصيبة هو إذا ما دخلنا بالحديث اتصل الحديث بماذا؟ بالإخلال السهوي. هذا كن بل بأنه كن يعيش صلاته من حين ما بدأ بهذا الخطأ إلى الآن، وهذا كثيرا ما يحصل. هذا الأمر الثالث. طبعا الكلام في الجاهل القاصر وليس في الجاهل شنو المقصر، لأن المقصر بحكم العامل. استدل على عدم الشمول بعض هذه الأدلة تقدم سابقا كما سيظهر، يستدل على عدم شمول الحديث للجاهل بالحكم الجاهل القاصر بوجوه. الأول ما تقدم عن المحقق النعيمي الذي استدل به على الاختصاص، اختصاص الحديث بالساهي بالناسي، هو هذا نفس الدليل الذي يدل على الاختصاص بالناسي، اختصاص الحديث بالناسي هو بنفسه يكون دليل على عدم شمول الحديث لمن؟ للجاهل، عدم شمول الحديث للجاهل. الدليل هو شنو؟ شأن هذا يقول أن الظاهر من الحديث الشريف هو أنه في مقام بيان حكم الشخص الذي يصح الحكم عليه بالإعادة أو عدم الإعادة، نقول بين حكم هذا الشخص، الشخص الذي يصح أن نحكم عليه بشنو؟ بالإعادة عند الإخلال بشنو؟ بالجوز. عند الإخلال بالجوز يصح أن نحكم عليه، يجب عليك إعادة. نخاطبه بهذا الخطاب أعد الصلاة. الحديث هو في مقام بيان حكم هذا، أما الشخص الذي لا يصح أن يخاطب بأعد الصلاة هل ما يكون داخل في ماذا؟ الحديث، لأن هو الحديث يقول لا تعاد الصلاة، هو يقول لا تعاد الصلاة إلا شنو؟ إلا من خمسة. معناه يفترض الشخص يصح أن يخاطب بأعد الصلاة فيما لو أخذ شنو بالخمسة، ويخاطب بعدم وجوب إعادة الصلاة فيما لو شنو أقل بغير خمسة. هذا الشخص الذي يصح أن يخاطب بأعد ولا تعد الصلاة هو الذي يكون الحديث شاملا له، أما من لا يصح خطابه بذلك يقول هذا ما يشمل الحديث، ثم يطبق يقول بأنه الناسي يصح أن يخاطب بهذا الخطاب، ولذا يدخل الناسي شنو في الحديث. ليش يصح أن يخاطب بهذا الخطاب؟ يقول الناسي يسقط عنه التكليف، لاستحالة التكليف شنو الناسي، هذا الخطاب التكليف الأولي الحكم الأولي الخطاب الأولي بالصلاة التامة بما فيها الجزء المنسي، هذا يستحيل أن يخاطب بها منه الناسي، لأن الناس لا يكلف بما نسى حال النسيان. إذن هذا الخطاب سقط عنا، إذا سقط عنا وأخل بالجزء نسيانا فهو يحتاج لكي يأتي بالفعل بعد ذلك إلى خطاب شنو؟ أعد. يحتاج إلى خطاب أعد، شنو اللي حركه؟ الخطاب الأول سقط، فيحتاج إلى خطاب أعد شنو؟ أعد الصلاة أو لا تعيد الصلاة. وأما الجاهل اللي هو محل الكلام يقول هذا ما يحتاج إلى هذا الخطاب ولا يصح أن يخاطب بهذا الخطاب. لماذا؟ لأن التكليف الأول الواقعي لا يسقط عنه، ما يسقط عنه في حالة الجاهل، يسقط في حالة شنو؟ نسيان. فنفس الأمر الأول باقي، ما سقط، باقي، ويدعوه إلى الإتيان بماذا؟ بالتام، يدعوه إلى الإتيان بالتام. هذا شو المعنى أنه يخاطب بماذا؟ بأعد الصلاة. ما يحتاج إلى الذي يحركه الأمر الأول، بل لا يصح أن يقال بأنه هذا أعاد الصلاة، وإنما هو مخاطب بالأمر الشنو؟ بالأمر الأول. فالذي يحركه الأمر الأول ولا يصح خطابه بأعاد الصلاة، لأن هذا ليس هو الذي يحركه، فلا يكون مشمولا بهذا الحديث. هذا في ذكر اللي تقدم أيضا توضيحا سابقا. يقول ما معناه، من الواضح أن الخطاب بالصلاة إنما يصفر الناس للعجز وعدم القدرة واستحالة تكليفه بما نساه في حال النسيان، وإذا سقط صح خطابه بالإعادة. طبعا فيما لو فرضنا ترك واحد من الشنو الخمسة نسيانه، وأما الجاهل بجميع أقسامه فلا يسقط عنه الخطاب بأصل الصلاة، وإن كان لا يتنجز عليه لأنه معذور ناسي، لكن لا يسقط عنه الخطاب، فلا يصح خطابه بالإعادة، يعني لا يشمله الحديث، لأن الحديث هو مضمون شنو خطاب بالإعادة أو عدم الإعادة، لأن الخطاب باق في حقه، الخطاب الأول باق في حقه ولا يحتاج إلى تحريكه بخطاب آخر. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل كما قلنا هو دليل على الاختصاص، وهو في نفس الوقت دليل على ماذا؟ على عدم شمول الحديث للجاهل. هذا الدليل تقدم الجواب عنه سابقا، وقلنا ما حاصله أن الناس والجاهل لا يختلفان بلحاظ الحكم الواقعي في عالم الجهل، ما يختلفان، في كل منهما يكون الحكم ثابت في حقه ولا يرتفع عن الجاهل بالجهل ولا عن الناس بماذا؟ بالنسيان، يبقى هو شامل له. لكن الأمر التكليف في مرحلة الفعلية هما يختلفان فيه، هما يختلفان فيه. الناس تكليف الواقع لا يصل إلى مرحلة الفعلية لعدم قدرته على شنو؟ على الإتيان بالمأمور به، بينما الجاهل قادر على الإتيان بالمأمور به، قادر على الإتيان بما جهله، ولذا يصح تكليفه بالاحتياط. احتياط شنو يعني؟ تكليفه بشنو؟ بما يجهل، يجيب ويجب عليك أن تأتي به. إذن هو قادر على ماذا؟ على الإتيان بالجزء الذي يجهل حكمه. فإذا كان قادر حينئذ ما في مشكلة في أن يصل التكليف إلى مرحلة الشنة المحركية والفعلية بالنسبة له. نعم، هما يختلفان في هذا، لا يختلفان في الجعل، في التكليف في مرحلة الجعل، وإنما يختلفان في ماذا؟ في مرحلة الفعلية والمحركية. لكن هذا الاختلاف بينهما في مرحلة الفعلية والمحركية لا يؤثر شيئا في محل الكلام، لا يؤثر شيئا في محل الكلام. أفرض سلمنا أنهما يختلفان في مرحلة الفعلية، لكنه لا يؤثر شيئا في محل الكلام، باعتبار أن المفروض أنهما يشتركان في التكليف الواقعي في عالم الجهل، ويختلفان في التكليف في مرحلة الفعلية، لكن الناس، هاي النقطة اللي ذكرناها، لكن الناس وإن لم يصر هذا التكليف فعليا في حقه في حال النسيان، لا يصير فعليا محال لعجزه، لكن هذا التكليف يصير فعليا بعد ارتفاع النسيان. شنو المشكلة في أن يصير هذا التكليف فعلي بعد أن يلتفت إلى حاله وأنه نسى ماذا؟ نسى هذا الجهل. كل تكليف معلق على شيء يصير فعليا إذا شنو تحقق ذلك الشيء الذي علق عليه. فهذا التكليف في محل الكلام يرتفع باعتبار شنو عدم القدرة، عدم القدرة شرط من شرائط التكليف. فإذا رجعت القدرة يرجع التكليف فيكون فعليا في حقه بعد خلاء النسيان. وعليه فهو أيضا ليس بحاجة إلى خطاب عدل الصلاة، ما يحتاج، ومجرد أن انتبهت إلى حاله وأنه ناسي يخاطب بماذا؟ بالتكليف الأول. فهو ليس بحاجة إلى خطاب أعد الصلاة كالجاهل. فإذا منع من شمول خطاب الأمر بالإعادة، يعني الحديث إخبار عن الحديث ومساهم الحديث للجاهل لوجود الأمر الأول، فلا بد من منع شموله للناس لنفس السبب. وإذا قبلنا شموله شمول الحديث للناس فلا بد من قبول شموله لمن؟ للجاهل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به على عدم شمول الحديث للجاهل هو ما قيل من أن الحديث لا إطلاق له بلحاظ عقد المستثنى منه، يعني لا تعاد، لا تعاد مستثنى منه ما به إطلاق حتى يتمسك بإطلاقه ويقال بأنه يشمل شنو؟ الجاهل، ما به إطلاق. ليش ما به إطلاق لا تعاد عقد المستثنى منه؟ لأنه ليس في مقام البيان، متكلم بالحديث ليس في مقام البيان من هذه الجهة، ليس في مقام البيان من جهة عقد المستثنى منه، وإنما هو في مقام البيان من جهة عقد شنو؟ المستثنى. يعني يقول أن الحديث هو في مقام بيان أهمية الأركان شنو؟ الخمسة، وأنه تجب إعادة الصلاة عند الإقلال شنو بها، هو في مقام بيان ذاك، مو في مقام بيان شنو، خلينا نقول عدم أهمية شنو ما عدا الأركان شنو الخمسة، وأنه لا تعاد الصلاة عند الإقلال بها، هو ليس في مقام البيان من أجل لعدم كونه في مقام البيان من ناحية المستثنى منه، وإنما هو في مقام البيان من ناحية المستثنى عن الأركان، لأنه مسوق لبيان أهمية هذه الخمسة. أما ما عداها فليس الحديث في مقام بيان حكمها، وأن حكمها وهو عدم الإعادة يثبت مطلقا أو في بعض الحالات، هي ساكتة عنها، ليست في مقام البيان من هالجهة حتى نقول بأنها مطلقة فنثبت حكمها وهو عدم الإعادة شنو في جميع الحالات حتى يشمل شنو حالة الجاهل، ما بها إطلاق حتى نتمسك بالإطلاق لإثبات شمول الحديث لشنو للإخلال عن جهلين. فإذا ما بها إطلاق شنو نسوي؟ نقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن شنو هو؟ شمول الإخلال عن سهمه. هذا ليش قدر متيقن؟ بين إجماع والنصوص النسيان هو مورده بلا إشكال، هو القدر متيقن. وبهذا يثبت أن الحديث لا يشمل الإخلال عن جهل. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل يعني إنصافا خلاف الظاهر جدا، يعني الجمل الاستثنائية نقدر نقول بأنها مسوقة لبيان المستثنى، حنا المستثنى تابع، مستثنى تابع، الجمل الاستثنائية مسوقة لبيان المستثنى منه، وهذا يجي بعدين يلحق به يقول هذا خرج من هاي الصورة. فالمقصود الأصلي في الجمل الاستثنائية هو أن المتكلم في مقام بيان شنو؟ بيان المقصود الأصلي وهو شنو؟ وهو المستثنى منه، هو قاصد بيان هذا. ما نقدر نقول بأنه هو ليس في مقام بيان من جهة المستثنى منه، وإنما هو في مقام بيان من جهة المستثنى. إذا أجي جملة أكرم القوم إلا زيدا، نقدر نقول بأنه هو في مقام بيان عدم وجوب إكرام زيد، أو في مقام بيان وجوب إكرام القوم لكن يستثني منه شنو؟ زيد. فدعوى أن الكلام الحديث ليس في مقام بيان من جهة المستثنى منه فلا إطلاق له من هذه الناحية، فلا يصح التمسك بإطلاقه لإثبات شموله للإخلال عن جهل، هذا الكلام غير مقبول، لأن الظاهر أنه في مقام البيان من جهة عقد المستثنى منه. صلى الله عليه وسلم.